لا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدين الأكارم حلقة جديدة من برنامجكم عالم الآخرة نسعد بصحبتكم كما نسعد بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ المحقق أبي عبد الله علاء سعيد مرحبا بكم شيخنا
أهلا وسهلا
أهلا وسهلا شيخنا
الله يبارك فيك
شيخنا الحبيب الكريم تكلمنا في اللقاء السابق عن الموت وما يتعلق به من تساؤلات مهمة وقبل أن نتكلم عن عذاب القبر ونعيم القبر نريد أن نعرف هل هناك بعض الأشياء الميت حينما يموت ينتفع بها وهي في الدنيا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أولا لابد أن أذكر نفسي وإخواني أن نعمل صالحا لأن هذا هو الذي سينفعنا بين يدي الله تبارك وتعالى
نعم.
فكل عمل صالح تفعله أنت ستنتفع به طيب إذا مت ربما تذكرك بعض الناس وربما لم يتذكروك وهناك أشياء ذكر العلماء أنها تنفع الميت من هذه الأشياء الدعاء ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وهو على القبر صلوات الله وتسليماته عليه يلتفت إلى أصحابه ويقول سألوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل لو كان هذا الدعاء لا ينفعه لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام سيقول هذا بل صلاة الجنازة ما كانت إلا من أجل الدعاء ولو كانت هذه الصلاة لا تنفع الميت ما شرعت أصلا وما أتى ما أتى فيها عن رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه فالمؤمن ينتفع بدعاء إخوانه المؤمنين وفي سورة بني النضير في سورة الحشر بعدما مدح الله تبارك وتعالى المهاجرين والأنصار ذكر من يأتي بعدهم فقال والذين جاءوا من بعدهم يقولون
ربنا اغفر لنا
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فحينما يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أكيد أنهم ينتفعون بهذا الدعاء
مسألة الحديث شيخنا ولد صالح هل الآن هو ليس ولد ودع عموم إخوانه هل هناك تعارض مثلا أو بعض يفهم أنه هو الولد فقط الذي ينتفع به الميت بعد موته
كأنك تريد أن تقول بأن الولد الصالح لا ينتفع إلا بدعائه فقط الولد الصالح في جملة كل شيء يعني إذا قرأ القرآن ولو لنفسه فإن الأب ينتفع وإن الأمة تنتفع
لا سيدي لم أقصد هذا احنا قد نتطرق إلى هذا سيدي الشيخ بعد قليل أنا أقصد الآن فضلتك تكرمت علينا وذكرت أن كل المؤمنين إذا دعوا لأخيهم الميت ينتفعوا بإذن الله كما ذكرت كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولكن الحديث واضح جدا في أن ثلاث أمور منها ولد صالح يدعو له ولم يذكر المؤمنين فهل هذا على العموم ولا تخصيص الولد الصالح هل لا يوجد تعارض شيخنا؟
لأن هناك فرقا بين عمل الشخص وبين عمل غيره ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هو عمل الشخص حينما يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث بس لاحظ أنه يقول انقطع إيه؟
عمله
مش عمل غيره
شخصي يعني
هو لم يتعرض الآن لعمل الغير هل ينفع الميت ولا لا إنما بيتكلم صلى الله عليه وسلم فقط عن عمل الشخص نفسه سينقطع إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له طيب هل الولد الصالح الذي يدعو له هذا من عمله؟ نعم قد قالها النبي عليه الصلاة والسلام أن الولد كسب أبيه أن الولد كسب أبي أما عمل الغير هل ينتفع به المؤمن أم لا من بركة الإيمان أن المؤمن ينتفع بدعوات ودعاء إخوانه المؤمنين والمؤمنات وقد سبق بعض ما في كتاب الله تبارك وتعالى كآية الحشر وحديث النبي صلوات الله وتسليماته عليه بل كان يذهب صلى الله عليه وسلم يدعو للأموات ويؤمر بذلك صلوات الله وتسليماته عليه فالدعاء للأموات في أي مكان يعني ليس من الضروري أن تذهب إلى القبر إنما مسألة الذهاب إلى القبر لك أنت وليست للميت. النبي نعم. عليه الصلاة والسلام قال فزوروها فإنها تذكركم الآخرة
نعم.
ولم يأتي بشيء إلى الميت
خاص بالميت نعم.
إنما إن أردت أن تنفع الميت فأنت تنفعه لو كان هو مدفونا في أقصى الشرق وأنت في أقصى الغرب ينتفع بدعائك نعم. الصالح. ولذلك كان ينبغي علينا ألا ننسى. تخيل يا شيخ مدحت لو إحنا الآن عند كل إفطار ليه مش عند كل إفطار عند كل محل للدعاء عندما تتذكر وأنت في سيارتك وأنت ساجد وقلت اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ألم يأتي عند الطبري وثابت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يؤجر بعددهم. الآن أنتم تتكلمون عن أن المؤمنين 1,700,000 صح ولا لا؟ طيب هؤلاء الذين في هذا التوقيت طيب كم سبقهم وكم سيأتي بعدهم
نعم.
مليارات من الحسنات وأعداد لا
من بداية المؤمنين الله. إذا قلنا يشمل كل المؤمنين شيخنا
والله تبارك وتعالى لن ينقصك شيئا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أي دعاء ما أخذ مني إلا بضع ثواني.
فضل الله واسع.
وشوف فضل الله تبارك وتعالى. فينبغي علينا ألا ننسى دعاء لأمواتنا وأموات جميع المسلمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع.
يعني إذن ليس الدعاء لأبائنا فقط يا شيخنا ولكن ندعو للوالدين وندعو لعموم المسلمين كما تفضل.
إذا خصصت الوالدين قل وموت المسلمين. شوف من أداب الدعاء بتبدأ بنفسك. رب اغفر لي كما قال نوح عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي ثم قال ولوالدي ثم قال ولمن دخل بيتي مؤمنا. لاحظ العبارة كم سيذكر. يعني من دخل بيتي مؤمنا ممكن يكون الوالدان دخلوا فخصهم بالدعاء وأتوا فيها قال وللمؤمنين والمؤمنات. يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل نعم. دعاءنا. يبقى أول شيء ينفع الميت بعد موته
الدعاء.
نعم. وطالما أنك ذكرت حديث نبينا صلوات الله وتسليماته عليه فما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام ينفع الميت بعد موته وهذا يجعلنا أن نكون أحرص ما نكون نعم. أن نجعل ذلك ذخرا لنا
نعم.
حينما يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية.
نعم.
الصدقة الجارية فيها خلاف بين العلماء هل يتوقف أجرها مع فناء الانتفاع بها أم يجري أجرها ولو لم ينتفع بها ولو لم ينتفع بها
مدام الإنسان أخرجها
المسائل يعني. يعني في الحقيقة بعض من يتكلم يعني كأنك تتعامل مع من يدقق في كل شيء. أنا
حسابات وحسابات دنيوية
أنا يعني. في الفضائل نحن نتكلم مع كريم سبحانه وتعالى ونطمع في كرمه والله تبارك وتعالى عند ظن عبدي به. يعني أنا الآن لو مثلا حفرت بئرا من الآبار في منطقة ولا وأناس رحلوا من هذه المنطقة كان في أناس أنا كده أنت يعني يا جماعة أحفر لكم بئرا وتضمنوا لي أنت واحد أراد أن يأتي مثلا بمكيفات للمسجد توقفت المكيفات فراش للمسجد توقف. بعض الناس بسبب هذه الرأي عند بعض العلماء
يحجب أصلا عن عمل الخير
مش بيحجب يدفع مثلا في المساجد يقول اجعل هذا المال في الأثاث.
نعم صحيح
اجعله في الأساس اجعله في البناء. طيب لما الكل يأتي ويشترط في الأثاث في البناء
لن
في
يكتمل
في البناء
لن يكتمل المسجد.
طيب كيف سنبني الباقي؟ يا جماعة نحن نتعامل مع رب كريم سبحانه وتعالى له فضل عظيم يعطينا فوق ما نستحق بكثير
جل وتعالى.
فصدقة جارية هذه الصدقة الجارية أنواعها كثيرة يعني سواء كانت ماء سواء كانت في العلم سواء كانت في غيره سواء كانت في بناء مسجد. طيب الشيء الثاني علم ينتفع به وممكن تجمع بين الاثنين
صحيح.
بين علم ينتفع به وبين صدقة جارية حينما تأتي بكتب
نعم.
يعني بس. حتى أنا أقول كتب أحيانا سبحان الله كثير من الناس الآن لا يعلم قيمتها
ويزهد جدا حتى في هذا الأمر شيخنا.
يعني سمحني في العبارات الآن يعني الإنسان أصبح يزهد حتى في القراءة. لكن على كل حال انظر من الذي ينتفع بهذه الكتب وتعطيها. فكم من طالب علم يتمنى كتابا من الكتب يريد كتابا والله تبارك وتعالى ينفع به أو علم ينتفع به. ليس من الضروري أن تكون عالما وتنشر علمك عبر فضائيات ولا تسجيلات ولا أن تكتب، لا ممكن لا تكون عالما
لكنك
تساهم في العلم. يعني المساهمة في فضائيات، في نشر كتب أهل العلم، في توزيعها خيريا أو مجانا أو نحو ذلك، وعلى رأس هذه الكتب كتاب الله سبحانه وتعالى.
نعم.
كذلك من ضمن هذه الأشياء قال ولد صالح يدعو له، لنحرص على أولادنا وأن نجعلهم صالحين. وليس فقط المسألة مسألة الدعاء، إنما ذكر صلى الله عليه وسلم الشيء الظاهر، لكن لم يخصص أنك لن تنتفع بالولد إلا بدعائه. وإلا سعد بن عبادة لم يحضر وفاة أمه، وأتى للنبي عليه الصلاة والسلام وقال أمي ماتت أفيجزئها أن أتصدق عنها؟ قال نعم صلوات الله وتسليماته عليه. يبقى إذن هذه أشياء تنفع الميت، ينبغي عليك أن تكون حريصا.
في مسألة العبادات سيدي الشيخ، مثلا مثل الحج، بعض الفقهاء المتأخرين تكلموا في هذا الأمر أنه يجزئ أو لا يجزئ، أو يجوز أو لا يجوز عفوا، وتكلموا في مثل هذه الأمور، هل هذا الأمر مقطوع به أم لا شيخنا؟
اللي هو انتفاع الميت بالحج.
نعم يا سيدي، نعم يا سيدي.
لم يتفق العلماء على شيء ينفع الميت بالإجماع إلا شيء واحد.
نعم.
وهو الصدقة. يعني لا خلاف بين أهل العلم عليهم رحمة الله، وذكر ذلك الإمام مسلم في مقدمته عن عبد الله بن المبارك، أن ساق ذلك بسنده أنه قال الصدقة لا خلاف فيها، الصدقة ما فيهاش خلاف بين العلماء أنها تصل للميت. دون ذلك فيه خلاف بين أهل العلم، وليس معنى فيه خلاف أنه ينفع ولا لا ينفع، لا، هناك أدلة صحيحة. أول شيء، هل الحج ينفع الميت بعد موته أم لا؟ ورد في ذلك حديث عن نبينا صلوات الله وتسليماته عليه حينما قال إن أبي أدركته فريضة الحج. إن أبي أدركته فريضة الحج، في وهو لا يستوي على راحلته، وفي وقد مات. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سئل أفيجزئه أن أحج عنه، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. وفي لفظ يقول في حديث آخر، يقول عليه الصلاة والسلام حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. ولذلك الحج والعمرة مما ينتفع به الميت، وهذا في رأي الأحناف وكلام الإمام أحمد أيضا وأغلب أصحاب الإمام الشافعي. أنت تتصور أن أغلب الشافعية على أن هذه الأشياء لا ينتفع بها الميت؟ يعني أغلب الشافعية على أن هذه الأشياء لا ينتفع بها الميت. لماذا؟ قالوا قال الله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان
إلا ما سعى.
وأتوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من
الولد، لو فعل الولد من سعيه سيدي أنا.
طيب لو حج غير الولد له أو اعتمر غيره له. شيخ الإسلام وغيره كان يقول يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله، ولم يقل صلى الله عليه وسلم لن ينتفع الميت إلا بذلك. يعني فرق بين الجملتين، يعني فرق بين هذه وبين تلك. لكن ما الذي ينفع الميت بعد موته؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال بالحج وقال بالعمرة، وهذه لم توجد فين؟ في حديث الرسول صلوات الله وتسليماته عليه. طيب، يبقى الحج والعمرة قضاء الدين، أين هو؟ في حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الأمر إذا مات شخص يسأل هل عليه دين أم لا، فإن كان عليه دين ليزجر من عليه دين بأن يقول صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم،
حتى يخفنا من مسألة الاكثار من هذا الأمر وعدم السداد.
حتى نزل قول الله تبارك وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلما نزل قول الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم كان يتحمل دين من عليه دين صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله صلوات الله وتسليماته عليه. الشاهد أن هناك من قال يا رسول الله لما كان في بداية الأمر قام علي قال علي كذا، قال صلوا على صاحبهم، قال يا رسول الله دينه علي وصلي عليه، فقام صلى عليه صلوات الله وتسليماته عليه. هذا الرجل لم يعرف أنه هل ده قريب، هل ابن، هل أخ، هل كذا، هل
نعم.
كذا، فالصدقة سواء من الشخص أو من غيره.
نعم.
الشاهد أنت طالما أن يعني في ناحية في الأصول يقول لك إيه، في عموم محفوظ وعموم غير محفوظ.
نعم.
يعني عموم محفوظ وعموم غير محفوظ؟ العموم المحفوظ يعني نص عام لا يوجد له مخصص، ده قوي.
نعم.
النص العام الذي يأتي عليه أكثر من مخصص بيقول لك تبقى دلالته تضعف.
نعم.
ليه؟ طالما خرج بعض أفراد ممكن يخرج أفراد.
نعم.
أفراد أخرى.
نعم.
ونحن أكرر العبارة حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث لم يتعرض فيه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الانتفاع من الغير.
نعم.
ولم يقل بأن عمل الغير لا ينتفع به.
نعم.
لم يقل هذا.
نعم.
وأما قول الله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا
ما سعى.
إلا ما سعى فقد يقال بأن هذا عام وهذه الأدلة التي تأتي خاص
خصصت.
والقاعدة عند العلماء أن العموم لا يعارض بالخصوص إنما يحمل عليه.
نعم.
يحمل عليه. وقد يقال أيضا بأن هذا الرجل المؤمن لما آمن كان من باكة إيمانه وأنه ينتفع بالآخرين وإلا إن لم يكن مؤمن لا ينتفع لا بحج حاج ولا باعتماره شخص له ولا بصدقة ولا بشيء لكن هو تسبب في أن ينتفع بمثل هذه الأمور. يبقى قضاء الدين أيضا الذي عليه ينتفع به.
مسألة قراءة القرآن سيدي قد نتعرض إليه لأنها أمر مهم.
قراءة القرآن هل تنفع الميت أم لا؟ ذهب الحنفية والحنابلة أيضا الحنابلة وأغلب أصحاب وبعض أصحاب الشافعية على أن قراءة القرآن تنفع الميت وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين. بعض إخواننا سمح لي في العبارة بعض إخواننا السلفيين يأتي مثلا أول ما يسمع من يقول بأن قراءة القرآن تنفع الميت كأنه مبتدع
كأنه يبدعه هنا
كأنه مبتدع مع إن المسألة الجمهور على الجواز الجمهور على الجواز والذي منع من قراءة القرآن وقال لا تصل إلى الميت هو في الحقيقة كلام أغلب الشافعية واستدلوا بما سبق بأن
نعم.
ليس للإنسان إلا ما سعى ونحو ذلك حتى بعض الشافعية أراد لأنه عنده الآن أصحاب بتقول بالجواز وأصحاب لا تقول بالجواز بعض علماء الشافعية قال إيه وعنده يجوز الدعاء كشافعي يجوز الدعاء فيجي فأراد أن يجمع بين القولين في مذهبه فقال إذا قرأ القارئ القرآن
بنية الله
ثم قال يا رب إن قبلت قراءتي وكانت مقبولة فاجعل ثوابها لفلان قال فأنا ذاك
يقبل يعني.
يقبل لأنها أصبحت من باب الدعاء لأنها يعني خرجها من باب القراءة فأصبحت من باب الدعاء لا شك إن مسألة خلافية بين أهل العلم وبالرغم مما ذكرته أنا عن نفسي أميل إلى عدم الإيه؟
الجواز
لكن لماذا ذكرت هذا الكلام؟ ذكرت هذا الكلام لأنه إن أفتى به بعض العلماء المعتبرين سواء من القدامى ولا من المعاصرين
فلا ينبغي أن نبدع الناس
لكن هذا الكلام ليس أن يأتي شخص يقول لك الفاتحة على روح فلان أو القراءة لا هم لم يتكلموا
أو يجمع الناس بهذه الصورة التي نراها
لا أو أنه شخص مثلا يأتي على قبر الميت ويقرأ ويأخذ أجرا على ذلك ومالا على ذلك لا يعني من جوز لم يقل بهذه الصورة ولا بهذه الطريقة ولم يخصص فاتحة الكتاب ونحوها
نعم يا سيدي هل هناك أمور أخرى نتعرض لها من الأعمال الصالحة التي تنفع الميت قبل أن ننتقل إلى عذاب القبر ونعيم القبر سيدي
يعني بعد أن تفوهت بكلمة عذاب القبر ونعيم القبر صار ما في ذهن
نعم يا سيدي
ليه لأن النبي صلوات الله وتسليماته عليه ثبت عنه عند ابن ماجه يقول صلى الله عليه وسلم وهو النبي عليه الصلاة والسلام ما رأيت أمرا أو ما رأيت شيئا أفظع إلا والقبر أفظع منه
اللهم سلم
هذا حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في الصحيح ابن ماجه ذكر هذا في الجزء اللي هو جعله صحيح مش الضعيف وضعه ورزق ومزله بالحسن قال بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت شيئا أفظع إلا والقبر أفظع منه لما تجمع بعض الناس يحفرون قبرا وبدأ يتساءل الناس ما هؤلاء، فقال يحفرون قبرا. النبي عليه الصلاة والسلام هو واقف مع مجموعة من الصحابة أسرع، فأسرع من كان يقف مع النبي عليه الصلاة والسلام خلفه، الحديث في مسند الإمام أحمد حديث البراء، فرح جرى. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أسرع يعني صاروا خلفه، نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى القبر، يقول البراء فأتيت في قبالة وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام لأرى ماذا يصنع، فظل يبكي حتى بل الثرى تحته
صلى الله عليه
وسلم. أنا أكلمك على من غفر الله وله ما تقدم من ذنب وما تأخر، حتى بل الثرى، ثم نظر إلى القبر، ثم نظر إلى أصحابه ويقول صلوات الله وتسليماته عليه: إخواني لمثل هذا اليوم فأعدت، إخواني لمثل هذا اليوم فأعد. لا يغرنك سكوت القبور، ما أكثر المهمومين بداخلها، ولا يغرنك تساوي القبور، ما أشد تفاوت من بداخلها. افتقد أصحاب الحسن البصري رحمة الله عليه، افتقدوه ذات يوم ووجدوا عند غروب الشمس، أين كنت يا أبا سعيد؟ قال: كنت عند إخوان لي وأنا معهم يذكرونني بالله، وإن غبت عنهم لم يغتبوني. قال: دلنا عليهم، من هؤلاء إذا جلست معهم ذكروك وإن غبت عنهم لم يغتبوك؟ قال: أهل القبور. أهل القبور، القبر أمر فظيع، يعني القبر. لكن أنا ما زلت أتعجب من أقوام إلى الآن يحكون في كلام بعض الدخلاء وكلام المعتزلة وينكر وبكل بجاحة، يقول لك لا يوجد في كتاب الله، هو لا يعلم هل يوجد ولا لا يوجد.
حججهم في ذلك سيد الشيخ:
هؤلاء قوم أرادوا أن ينفوا سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يفهموا القرآن الكريم، أخذوا الأمور بعقولهم القاصرة. والعقل أصلا حينما لا يستوعب شيء ينبغي دائما أن يسلم لمن هو أعلم. هذه العقلاء يقولوا كذا، يعني أنا الآن بصري محدود وأنت بصرك محدود، نرى أشياء محددة، سمعنا محدود، يعني أنت تسمع من في الاستوديو، الذي في الدور الثاني ولا الثالث أنا وأنت لا نسمعه الآن. طيب، بصرنا يرى شيئا معينا، فالبصر محدود والسمع محدود والعقل أيضا محدود وعلمك محدود. وحينما تكون العقول محدودة بهذا الشكل، ينبغي في الأمور التي لا تدركها العقول تقف وتسلم للعليم
جل وتعالى،
لا تحتاج إلى، يعني المؤمن لا يحتاج أن أضرب له أمثلة عقلية في كل كلمة من كلام ربنا سبحانه وتعالى. كان الله يرحمه شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول كلاما جميلا، معناه: إن كنت بين عامة الناس فاذكر الأمر والنهي فقط، ولا تذكر علته، تذكرش علته، لتعود الناس أن يمتثلوا الأمر. أما إن كنت بين طلبة العلم، لما تكون مع طلبة العلم علل الأحكام ليزدادوا ثقة. الآن الناس العقول قاصرة في كل أمر، يحتاج مش مقتنع، أنا لم أقتنع، لم تقتنع لا لأن الأمر فيه شيء، وإنما لأن عقلك، لأن علمك فيه شيء. الله يرحمه الشيخ ابن عثيمين كان يقول: ما من أمر أمر الله عز وجل به إلا لحكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها، وليس معنى جهلنا بحكمة شيء من أوامر الله دليل على أن الأمر لا حكمة له، بل دليل على عجز عقولنا وقلة علمنا، لقول ربنا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. شوف التسليم، أنت بتؤمن بأن الله حكيم، إذا لكل شيء فيه في حكمة.
هؤلاء يا سيدي يعني لا يقبلون منا أن نتبع كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم نذهب إلى عقولهم هم شيخنا الكريم.
طيب تعال نذهب لكتاب الله تبارك وتعالى، للقوم الذين يتكلمون بكلام الإسلام، يعني يلبسون صورة الإسلام، صورة المحققين، ويخرج يتكلم. يعني إبراهيم عيسى وأشباهه لما طالع يتكلم عن عذاب القبر، وإن ما فيش عذاب القبر، وما فيش مش عارف إيه، وما فيش آية من الآيات أصلا، أنت يعني لو قلنا لك اقرأ في كتاب الله لظهر لحنك في كتاب الله، فضلا أن تعرف تفسير هذه الآيات ومعنى هذه الآيات. وأنا لا أقول هذا الكلام يعني لا أتجنى عليه، نعم. إنما الرجل معروف ببضاعته.
نعم يا سيدي.
لن أتكلم في نيته، لكن هل بالفعل، لن هل بالفعل كتاب الله ليس فيه آية عن عذاب القبر؟ تعال نقرأ.
نعم سيدي.
في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ماذا يقول في كتابه العظيم؟ يقول سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. يبقى بيتكلم عليهم متى يا شيخ مدحت؟
وهم في غمرات الموت.
غمرات الموت يعني في لحظات الاحتضار.
نعم.
الآية واضحة.
نعم سيدي.
ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم. اليوم.
نعم.
لم يقولوا بعد ذلك.
نعم.
اليوم
تجزون.
تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. الشاهد قبل إيه؟
اليوم.
والموقف في لحظات، في لحظات الاحتضار.
نعم.
فذهب كثير من أهل العلم على أن هذا الكلام يتعلق بعذاب.
نعم.
يتعلق بعذاب القبر، وهذا مع الظالمين، لم يذكر النعيم لأنه بيتكلم عن الظالمين. أيضا في قوله سبحانه وتعالى هذه في الأنعام وأخرى في التوبة، يقول سبحانه وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم
مرتين.
لاحظ كلمة سنعذبهم مرتين، ثم دي تفيد إيه؟ التراخي. ثم يردون إلى عذاب عظيم. لن نختلف في أن ثم يردون إلى عذاب عظيم هتبقى فين؟ في الآخرة. لكن العذاب مرتين فين؟ كلام تفسير الحسن البصري وتفسير قتادة والربيع بن أنس وغيرهم من العلماء قالوا مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر. العذاب في الدنيا لهم إما أن يكون بالمصائب وإما أن يكون بفضيحتهم وانكشاف أمرهم وعذاب قبر، هذا مرتين. الآية واضحة سنعذبهم مرتين. ما معنى مرتين؟ لو اخترع مخترع وقال يعني أن كل منافق سيعذب مرتين يعني مديله مصبتين، هذا كلام يعني لن يأتي له ثلاث مصائب ولا أربع مصائب، ولا سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. هذه آية أخرى في كتاب الله تبارك وتعالى. أيضا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى يقول سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ثم بعد قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. ذكر حشر. طب المعيشة الضنكا هذه أين هي؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هناك اتجاهان للعلماء، الاتجاه الأول القرطبي وغيره يقول هذه عذاب القبر، وبعض العلماء علمها قال مش في الدنيا فقط.
نعم.
إنما قال معيشة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، يعني من أعرض عن ذكر الله تبارك وتعالى سيعيش عيشة ضنكا في دنيا وفي قبر وفي أخرى. والقاعدة في التفسير عند علماء التفسير ماذا تقول؟ إن كانت اللفظة في القرآن تحتمل أكثر من معنى دون تناقض، وجب على المفسر أن يحملها على كل هذه المعاني. إذن حتى القول الثاني الذي عمم لم يستثني عذاب القبر ولم يستثني مرحلة القبر.
لا يوجد تعارض يعني شيخنا.
لا يوجد تعارض. قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة
أعمى.
طيب بالمناسبة سمحني، يعني من أعرض عن ذكري؟ يعني كلمة ذكري هنا، هل ذكري هنا معناها من ذكري دي مصدر؟ المصدر يأتي بمعنى اسم الفاعل أو اسم المفعول. هل معناها ما يذكر الإنسان به ربه؟ يعني مثلا ومن أعرض عن الأشياء التي يذكر بها ربه، كمثلا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ونحو هذه الأشياء التي نذكر بها الله، هل معنى الآية ومن أعرض عن ذكري، من أعرض عن المذكورات التي يذكر بها الله سبحانه وتعالى، ولا من أعرض عن ذكري يعني من أعرض بمعنى اسم الفاعل ما يذكره بربه؟ لأنه لو أنا فسرت ذكري هنا بمعنى اسم الفاعل هيكون هو القرآن. القرآن ذكر بيذكرنا بخلقتنا ووقفتنا بين يدي الله وأحكام القرآن. ولا المقصود المذكورات؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الآية كما ذكر في مقدمة تفسيره يقول ذكري هنا مصدر بمعنى اسم الفاعل معناها القرآن الكريم. قال بدليل التكملة، قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. يبقى ذكري الكريم موجودة، يبقى هنا بمعنى المصدر بمعنى اسم الفاعل ما يذكرك.
أظن ليس هناك تناقض شيخنا، ممكن
ليس هناك، لكن هو بيرجح بناء على وجود قرينة فين في الآية. طيب يبقى هذه أيضا من ضمن الأدلة التي ذكرها العلماء في سورة غافر. يقول الله سبحانه وتعالى، فكر الحوار بتاعه، وقاه الله سيئات ما مكر وحاق بآل فرعون سوء العذاب. شوف العبارة، النار يعرضون عليها غدوا وعشية ثم قال ويوم تقوم الساعة
أدخلوا
آل فرعون أشد العذاب.
يبقى في نار الآن موجودة وبعدين
في غدوا وعشية. يبقى هذه أيضا
في نوح تقريبا،
في سورة نوح، مما خطيئاتهم أغرقوا
فأدخلوا
نارا. لاحظ الفاء التعقيبية، فأدخلوا نارا. لكن في شيء كان من ضمن عفى الله عنا وعنه فخر الرازي، ذكر مسألة الفاء إنها تدل على وجود عذاب القبر، وذكر إن ده أصبح خبرا والخبر ده في الماضي، وطالما في الماضي خلاص يبقى كأنه تحقق. ولكي يصدق على الواقع يبقى هم الآن دخلوا الإيه؟ النار. يبقى إذن هم الآن فين؟ في القبر. لا في يوم القيامة. وإن للذين ظلموا في سورة الطور، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. طيب دون ذلك
دون في أكبر
اللي هو القبر في سورة السجدة، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. من يعني بعض الأعذاب الأدنى في الدنيا وبعض العذاب الأدنى في القبر والعذاب الأكبر في يوم القيامة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما.
شيخنا هؤلاء
ده في القرآن،
شيخنا
خلاف السنة.
هم هؤلاء يعني إيه حجتهم أو إيه دلالتهم أنهم يقولوا ليس يوجد عذاب قبر، ليس هناك عذاب قبر؟
في أصول لابد. هم أصلا يعني هناك من يحارب الإسلام وهو يعلم، وهناك من يحارب الإسلام وهو لا يعلم. هذا طعن في دين الله تبارك وتعالى. والآن في الثوابت،
بما يعني لي من مكان عند فضيلتك، هل أطلب فيما بعد إن شاء الله أن تود عدة حلقات للرد على عدنان إبراهيم ومثيله شيخنا؟
الله المستعان، ربنا
ليتك تنشط لذلك شيخنا الكريم. طيب نستكمل شيخنا الكريم، ذكرتم ممكن من الأحاديث شيخنا الكريم،
قال صلوات الله وتسليماته عليه إن هذه الأمة ابتلى في قبورها. أظن النص واضح. قال عليه الصلاة والسلام عذاب القبر حق، وقال عليه الصلاة والسلام نعم عذاب القبر. في الصلاة كان النبي يستعيذ من أربع ويأمر، بل أمر بالاستعاذة من أربع، حتى جعل بعض الفقهاء يقولون بوجوب الاستعاذة من هذه الأربع، الجمهور على الاستحباب، وبعض العلماء من أجل أن النبي أمر بها قال بالوجوب. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وحديث البراء الطويل الذي ذكرناه، إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على آخرة، ذكرنا الحديث بالأمس، هذا أيضا من ضمن الأدلة. لكن شيء مهم جدا إن نعلم أسباب العذاب بداخل القبر وأسباب النعيم بداخل القبر. يعني من الذي سيعذب ومن الذي لا يعذب؟ إحنا وإحنا بنقرأ قلنا الآية اللي في سورة الأنعام ذكر الظلم. نعم هي هنا بمعنى الكفار، وأظلم الظلم أن يشرك الإنسان بربه سبحانه وتعالى، يبقى الكفر والشرك. والظلم عموما من أسباب عذاب
القبر،
من أسباب عذاب القبر.
وأنا
لا أدري لماذا حينما أذكر الظلم، يعني لابد أن إخواني وأخواتي حينما يسمعوا كلمة الظلم لا يبرئ نفسه، يعني أنت لا تبرئ نفسك.
فضلتك وسعت الظلم جدا، ممكن الإنسان يعني يذهب بعقله إلى هؤلاء المتجبرين الذين يقتلون الناس ويظلمون الناس، وينسى أن عنده رعية قد يظلمهم وهو لا يدري. تقصد ذلك شيخنا؟
شوفوا أنت بتتكلم ذكرتني حينما خرج النبي عليه الصلاة والسلام بأصحابه في خيبر، الحديث في الصحيح، وبعدين بعض أصحابه أخذ سهما فمات، فقالوا هنيئا له الايه الجنة، وقالوا ان اليوم ده هو يومه لانه هو الوحيد اللي. فقال صلى الله عليه وسلم ان الشملة التي اخذها يوم خيبر قبل ان
تحترق
تقسم الماء لتشتعل عليه ايه
نار
نارا شملة. يعني انا اذكر لك ايه يعني لما تيجي تتكلم مثلا في ريالين او ثلاث ريالات او نحو ذلك
ليس حقه يعني،
لكن شوف الحساب عند رب العالمين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن هناك من لا أدري كيف ينام من مات ضميره ومات قلبه وهو يظلم الناس. كذلك من أسباب عذاب القبر النفاق بآية التوبة التي ذكرناها، وممن حولكم من الأعراب منافقون مرضوا على، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم سنعذبهم مرتين من عذاب عذاب القبر. فالنفاق تظهر شيئا وتبطن آخر.
الكافرون يعذبون في القبور سيد الشيخ،
الكفار يعذبون في القبور، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يهود يعذبون في القبور عند ابن سعد، والحديث حسن يعني ذكر هذا. في خلاف بين العلماء هل هذا مما يختص به الأمة ولا هذا عام في الجميع، والصواب إن سؤال القبر كان للجميع، يعني كان بيسأل من ربه وما دينه ومن الرجل الذي بعث فيكم. نحن الذي بعث فينا محمد عليه الصلاة والسلام، أمة اليهود بعث فيهم كذا، أمة كذا بعث فيها كذا، وكان ينبغي أن يجيبوا هذه الإجابات.
قد يثبت السؤال ولكن لا يثبت شيخنا مثلا مسألة النعيم أو العذاب، هل يقبل هذا الطرح شيخنا؟
يقول إن السؤال موجود
نعم،
لكن لا يوجد العذاب. الذي جعله يثبت السؤال ما هو؟ الذي جعله يثبت السؤال هو حديث لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يأتي السؤال في كتاب الله تبارك وتعالى. نقول الذي أثبت به السؤال هو الذي ستثبت به العذاب والنعيم، لأنه في نفس الحديث.
نعم سيدي،
لأنه في نفس.
طب الأسباب الحديث. الوقت بينتهي سريعا شيخنا، بعض الأسباب الله يرفع قدرك ويحفظك، غير طبعا الظلم وغير النفاق.
قال النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على قبر قال ألا إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير. أما الأول فكان لا يستبرئ من بوله أو لا يستنزه من بوله على اختلاف الألفاظ، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة بين الناس. عدم الاستبراء من البول الرشاش وهذا الرذاذ ويجعل صلاته بعد ذلك غير صحيح، لما عليه من النجاسة، هذا سبب من أسباب عذاب القبر. كذلك حينما يقول النميمة، وما أكثر الآن من ينقلون الكلام على وجه الإفساد. حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها أخبر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث أظن في مستدرك الحاكم، الحديث فيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أشد الناس عذابا في القبر الغيبة والنميمة، ذكر الغيبة أيضا. ذكرك أخاك بما يكره، يا أخي فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، هي ذي الغيبة، فيه ما تقول وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت.
البعض يا شيخنا يتجرأ ويقول أنا لا أخشش، أنا أقول هذا الكلام في وجهه يعني أنا لا أخاف يعني، هل أنا يبرئه ذلك شيخنا؟
النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذكرك أخاك بما يكره لم يقل لا في الوجه ولا في غير ولا في غير الوجه، لكن هي في الأصل أنها تكون في غير الوجه، ولو ذكرته في وجه ما أنت أسأت إليه
مرتين،
ما أنت أسأت إليه بكلامك. ولذلك الغيبة والنميمة، قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. أنا لا أدري والله، مواقع التواصل الاجتماعي هذه غيبة الله يرحمه الشيخ ابن عثيمين رحمة واسعة ويرحم جميع العلماء ويحفظ من بقي، بيسأل من بعض طلبة العلم عن نكت عن الصعيدة، سؤال من مصري، فبيقول في ناس بتنكته، قال من أتى بمثل هذه الأمور التي تسيء ولو لبلدة أثم بعددهم.
لا حول ولا قوة إلا بالله،
بعددهم
كم أثمنا شيخنا بسبب.
شوف الغيبة بالجملة أصبحت بالجملة،
ممكن يعني يقول لك مثلا كمان شيخنا
ده مش عارف إيه المصريين إيه ده اليمنيين إيه ده السعوديين إيه ده
طبعا
كده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أيضا أسباب العذاب شيخنا الوقت بيمر سريعا وكده مع الأسباب النعيم العكس، الظلم هنا هنا العدل والنفاق هنا الإيمان والتقوى شيخنا، وهنا الطهارة هنا عدم الطهارة وعدم الاستبراء، والغيبة والنميمة هنا الطهارة. صحيح شيخنا.
النبي عليه الصلاة والسلام ذكرتني بحديث صحيح في المسند، لما مر صلى الله عليه وسلم على قبر أخبر صلى الله عليه وسلم قال رجل حكم الله عليه 100 جلدة في القبر، فظل يتمنى أن هي يشفع لنفسي ويتكلم عن نفسي حتى صارت جلدة واحدة، فلما جلدته الملائكة هذه الجلدة أشعل عليه قبره نهرا، فقال بما جلدتموني؟ بإيه هذه الجلدة؟ قالوا طبعا هو، طب هو ما سألش ليه من الأول؟ أعلم من الذنوب كثيرة. قال فبما جلدتموني؟ إيه اللي؟ قال لأنك صليت صلاة بغير طهور، اسمع العبارة اللي جاية دي، ومررت على مظلوم فلم تنصر.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
أنا شوف الدنيا بتضج، ومررت على مظلوم
فلم تنصر.
شوف
كل مكان شيخنا، كل مكان
اللي بيستطيع أن يكتب ده، أنت مش مررت وسمعت وشهدت، انصر بكلمة، انصر بما تستطيع أن تنصر المظلوم الذي تستطيع أن تفعله وفعله.
طيب شيخنا، تأذن لمحبك أن نستكمل هذا الكلام الذي يذكرنا بالآخرة، ولعلنا نعمل صالحا ونحن في الدنيا قبل أن يعني ينتهي الأوان ويفوت هذا الأمر الذي نحن فيه. جزاك الله خير شيخنا الكريم. إن شاء الله الحلقة القادمة ننهي هذا الأمر ونستكمل فيما بعد بإذن الله شيخنا الكريم. بارك الله فيكم شيخنا فضلة الشيخ على سعيد، بارك الله فيكم. وأنتم أيضا مشاهدي الكرام، شكر الله تعالى لكم على طيب متابعتكم وإنصاتكم. نستكمل بإذن الله عز وجل هذه الحلقات الطيبة من السبت القادم بحول الله عز وجل وفي نفس الموعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
الحياة الدنيا إلا له ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. أولم يروا أن